الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نحمد الله جل وعلا معاشر الإخوة على ما متعنا به وإياكم جميعا من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا هذا الشهر، فبلغنا أول الهلالة وها نحن بلغنا ربنا جل وعلا كماله، فله الحمد وله المنة إذ من علينا بإدراك هذا الموسم العظيم. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبله منا ومنكم ومن إخواننا المسلمين، وأن لا يخيب سعينا سبحانه وتعالى، فهو خير مأمول ومرجو جل وعلا، وهو الجواب الكريم. معاشر الأحبة، نحن اليوم يوم الثلاثين من شهر رمضان المعظم، وها نحن قد فرغنا من صلاة العصر، وبغروب شمس هذا اليوم تجب زكاة الفطر على الصائمين يؤدونها كما نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، فقد فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وإذا كان عليه الصلاة والسلام حاله كما أخبر عنه أصحابه، فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعدل عما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقد فرضها صاعا من طعام. وكان في زمنه النقدان متوفرة، الذهب والفضة، الدنانير والدراهم، فلو كانت فيها المصلحة لبين ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن السنة الصحيحة التي لا يجوز العدول عنها هي الطعام، فيطعم صاع عن كل من ذكرنا، الذكر والأنثى، الحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. ثم إن هذا المقدار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه له حكمة، فهو طهرة للصائم من اللغو والرفث، وثانيا إطعام للمساكين وإغناء لهم في هذا اليوم عن السؤال. فأما الطهرة من اللغو والرفث، فمن منا يسلم من الكلام والخطأ والجهل والغضب فيغلط في هذا الشهر؟ فهذه الزكاة القليلة اليسيرة طهرة له لصيامه من اللغو والرفث، ولا تكلفه شيئا ولله الحمد، والمعسر لا شيء عليه. ثم إنها تسد عوز الفقير الذي تدفع إليه، وبعضهم لو دفعت له مالا لذهب بها لسفهه فيما لا يجوز، وبعضهم قد ينفقها في المحرم الضار، فمثلا لو أعطيته نقودا تشربها دخان فهو محرم، والإنفاق فيه محرم وإتلاف لصحته، فتكون أنت معينا له على ما على المعصية وعلى إهلاك صحته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فرضها طعام، والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن قال بجواز إخراجها نقودا قوله ضعيف، وقلد فيه الأول، والأول لم يبلغه الحديث، وبعضهم لم يصح عنده الحديث، فمن لم يصح عنده الحديث معذور، ومن لم يبلغه أصلا الحديث معذور، لكن من عرف ذلك بعد هذا لا يجوز له. فهذا هو الواجب معاشر الأحبة علينا وعليكم جميعا. وأما الأمر الثاني فالذي يشرع لنا بعد غروب شمس هذا اليوم هو التكبير بعموم قوله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالحمد لله على هدايته لنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. فيشرع التكبير من غروب شمس هذا اليوم
حتى أداء الصلاة، فينبغي لنا أن نشيع هذا في طرقنا وفي سياراتنا وفي أسواقنا، وقد كان على ذلك عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابن عمر يخرج، كان أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا يخرج إلى السوق فيكبر، فيسمعه الناس فيتذكرون هذا الخير فيكبرون امتثالا لهذه الآية التي سمعناها. ثم ينبغي لنا الأمر الثالث يوم العيد أن يتطهر الإنسان ويتطيب ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويخرج إلى الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة التي حضورها سنة مؤكدة، بل بعض أهل العلم قال إنها واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج فيها العواتق ربات الخدور التي لا يخرجن لازمات خدورهن، وأمر الحية أيضا أن يخرجن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، لا يجلسن في المسجد، إذا صلى الناس في المسجد يجلسن برا، وإذا كانوا في المصلى يأخذون آخر المصلى في الطرق خارجها إن كان عليها صور، وإن لم يكن عليها صور فبما يغلب من الظن أنه خارج المصلى، فدل ذلك على تأكد حضور هذه الشعيرة العظيمة. وننبه هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحيض لماذا؟ ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وإلا ما عليهن صلاة وما عليهن حضور جماعة، ومع ذلك أمرهن أن يخرجن ليشهدن، فعلم من ذلك أن المقصود من صلاة العيد هو الخطبة والدعاء، يحضرون دعاء المسلمين ويؤمنون عليه ويسمعون الموعظة. بعض الناس إذا صلى انصرف فيفوته الخير ويفوته دعوة المسلمين وتأمين المسلمين في هذا اليوم العظيم فيحرم نفسه، ثم إنه ينبغي أن يذهب من طريق ويعود من طريق أخرى، هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام، إذا تأتى له أن يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق أخرى فهذا هو المشروع، وإلا فلا ضير عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الشعيرة، وأن يتم علينا وعليكم هذا اليوم المبارك، وأن لا يجعل هذا آخر عهدنا
يوم الله المعظم، نسأله جل وعلا أن لا يجعله آخر العهد في هذا الشهر المعظم، وأن يعيده علينا وأن يعيدنا عليه في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، وأن يجعلنا ممن قبل صيامه وغفر له زلله وإجرامه، أن يجعلنا ممن ينادى أن ناكلوا واشربوا فريئا مما أسلفتم في الأيام الخالية، كما نسأله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار، وأن يجعلنا من عباده الأبرار الذي يتقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته، كما نسأله جل وعلا أن يجعل حالنا وحال إخواننا المسلمين وإياكم بعد رمضان كما هو في رمضان وخيرا من ذلك، ونسأله جل وعلا أن يختم لنا بخير وأن يتوفانا على الإسلام، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا نحمد الله جل وعلا معاشر الإخوة على ما متعنا به وإياكم جميعا من نعمة الصحة والعافية حتى بلغنا هذا الشهر، فبلغنا أول الهلالة وها نحن، بلغنا ربنا جل وعلا كماله فله الحمد وله المنة، إذ من علينا بإدراك هذا الموسم العظيم، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبله منا ومنكم ومن إخواننا المسلمين، وأن لا يخيب سعينا سبحانه وتعالى، فهو خير مأمول ومرجو جل وعلا وهو الجواب الكريم. معاشر الأحبة، نحن اليوم
يوم 30 من شهر رمضان المعظم، ونحن قد فرغنا من صلاة العصر وبغروب شمس هذا اليوم، تجب زكاة الفطر على الصائمين يؤدونها كما نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، فقد فرضها عليه الصلاة والسلام صاعا من طعام عن الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وإذا كان عليه الصلاة والسلام حاله كما أخبر عنه أصحابه فلا يجوز لأحد من المسلمين أن يعدل عما كان عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقد فرضها صاعا من طعام، وكان في زمنه النقدان متوفرة، الذهب والفضة، الدنانير والدراهم، فلو كانت فيها المصلحة لبين ذلك عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن السنة الصحيحة التي لا يجوز العدول عنها هي الطعام، فيطعم صاع عن كل من ذكرنا، الذكر والأنثى، الحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين. ثم إن هذا المقدار الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه له حكمة، فهو طهرة للصائم من اللغو والرفث، وثانيا إطعام للمساكين وإغناء لهم في هذا اليوم عن السؤال. فأما الطهرة من اللغو والرفث فمن منا يسلم من الكلام والخطأ والجهل والغضب فيغلط في هذا الشهر، فهذه الزكاة القليلة اليسيرة طهرة له لصيامه من اللغو والرفث، ولا تكلفه شيئا ولله الحمد، والمحسن لا شيء عليه. ثم إنها تسد عوز الفقير الذي تدفع إليه، وبعضهم لو دفعت له مالا لذهب بها لسفهه فيما لا يجوز، وبعضهم قد ينفقها في المحرم الضار، فمثلا لو أعطيته نقودا تشربها دخان فهو محرم، والإنفاق فيه محرم وإتلاف لصحته، فتكون أنت معينا له على ما؟ على المعصية وعلى إهلاك صحته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد فرضها طعام، والله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن قال بجواز إخراجها نقودا قوله ضعيف، وقلد فيه الأول، والأول لم يبلغه الحديث، وبعضهم لم يصح عنده الحديث، فمن لم يصح عنده الحديث معذور، ومن لم يبلغه أصلا الحديث معذور، لكن من عرف ذلك بعد هذا لا يجوز له. فهذا هو الواجب معاشر الأحبة علينا وعليكم جميعا. وأما الأمر الثاني فالذي يشرع لنا بعد غروب هذا شمس هذا اليوم هو التكبير لعموم قوله جل وعلا: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فالحمد لله على هدايته لنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. فيشرع التكبير من غروب شمس هذا اليوم حتى أداء الصلاة، فينبغي لنا أن نشيع هذا في طرقنا وفي سياراتنا وفي أسواقنا، وقد كان على ذلك عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان ابن عمر يخرج، كان أبو هريرة رضي الله عنهم جميعا يخرج إلى السوق فيكبر، فيسمعه الناس فيتذكرون هذا الخير فيكبرون امتثالا لهذه الآية التي سمعناها. ثم ينبغي لنا الأمر الثالث يوم العيد أن يتطهر الإنسان ويتطيب ويغتسل ويلبس أحسن ثيابه ويخرج إلى الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة التي حضورها سنة مؤكدة، بل بعض أهل العلم قال إنها واجبة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج فيها العواتق ربات الخدور التي لا يخرجن لازمات الخدورهن، وأمر الحية أيضا أن يخرجن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى، لا يجلسون في المسجد، إذا صلى الناس في المسجد يجلسون برا، وإذا كانوا في المصلى يأخذون آخر المصلى في الطرف خارجها إن كان عليها صور، وإن لم يكن عليها صور فبما يغلب من الظن أنه خارج المصلى، فدل ذلك على تأكد حضور هذه الشعيرة العظيمة. وننبه هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الحيض لماذا؟ ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين، وإلا ما عليهن صلاة وما عليهن حضور جماعة، ومع ذلك أمرهن أن يخرجن ليشهدن، فعلم من ذلك أن المقصود من صلاة العيد هو الخطبة والدعاء، يحضرون دعاء المسلمين ويؤمنون عليه ويسمعون الموعظة. بعض الناس إذا صلى انصرف فيفوته الخير ويفوته دعوة المسلمين وتأمين المسلمين في هذا اليوم العظيم، فيحرم نفسه، ثم إنه ينبغي أن يذهب من طريق ويعود من طريق أخرى، هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام، إذا تأتى له أن يذهب إلى المصلى من طريق ويعود من طريق أخرى فهذا هو المشروع، وإلا فلا ضير عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الشعيرة، وأن يتم علينا وعليكم هذا اليوم المبارك، وأن لا يجعل هذا آخر عهدنا
يا الله المعظم، نسأله جل وعلا أن لا يجعله آخر العهد في هذا الشهر المعظم، وأن يعيده علينا وأن يعيدنا عليه في صحة وعافية وأمن وإيمان وسلامة وإسلام، وأن يجعلنا ممن قبل صيامه وغفر له زلله وإجرامه، أن يجعلنا ممن ينادى فننكل واشربوا فريئا مما أسلفتم في الأيام الخالية، كما نسأله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين من النار، وأن يجعلنا من عباده الأبرار الذين تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته، كما نسأله جل وعلا أن يجعل حالنا وحال إخواننا المسلمين وإياكم بعد رمضان كما هو في رمضان وخيرا من ذلك، ونسأله جل وعلا أن يختم لنا بخير وأن يتوفانا على الإسلام، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.